بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا حرم طعاما. وقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقوله: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. قال: حدثنا الحسن بن محمد قال الحافظ هو الزعفراني قال حدثنا حجاج قال هو المصيصي: وإذا رأيت حجاج عن ابن جريج فإنما هو المصيصي الأعور. عن ابن جريج قال: زعم عطاء أنه سمع عبيد الله بن عمير يقول: سمعت عائشة تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير. أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت، لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا. وقال إبراهيم بن موسى عن هشام: ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. دل هذا على أنه قرن مع هذا التحريم اليمين. قوله لن أعود له هذا عزم على أن يحرم ذلك الشيء. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فيه أنه حلف وليس مجرد التحريم فحسب في هذه الحالة، فإن الرواية تدل على أنه حلف. ومن هنا فإن هذا يمين مكفر. وفيه ما كان يحصل له من الأذى من بعض أزواجه، وهذا التظاهر حاصل بين عائشة وحفصة، والمظاهرة أي المناصرة. واتخذ ذلك ذريعة إذ أن النحلة رمت العرفط، رمت المغافير، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن يظهر منه أي ريح خلاف الطيب، فلما قالوا له ذلك أخذ في نفسه من هذا القول وترك هذا الذي قد ربما يظن أنه أثر عليه في بعض الريح، وإنما ذلك حيلة فعلاها عائشة وحفصة رضي الله عنهن. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل كما جاء مصرحا عن عائشة، كان يحب الحلوى والعسل، يشرب العسل. قال رحمه الله: باب الوفاء بالنذر. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور قال أخبرنا عبد الله بن مرة به عن عبد الله قال: نهى رسول الله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، وقال: إنه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل، فلا يرد قدرا ما قدره الله كائن، وإنما هذا شيء أراد الله أن يخرج من هذا البخيل للمستحقين، فإنه يجب الوفاء به. قوله استخرج به من البخيل يدل على أنه يجب الوفاء بما كان طاعة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد إلى القدر الذي إلى القدر قد قدر له، فيستخرج الله به من البخيل فيؤتي عليه ما لم يكن يؤتي. قرأنا بابين: الباب الأول باب إذا حرم طعاما، وفيه تحريم تحريم شيء إذا كان الشيء حلالا لا يجوز للإنسان أن يحرمه، وأن من حرمه واقترن يمينه أو تحريمه بيمين عليه كفارة. أما من لم يقترن تحريمه بيمين فليس عليه كفارة، على قول عدد من أهل العلم، وهو الصواب، وإنما تكون الكفارات في الأيمان لا في مجرد التحريم. ثم الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه من الحال والصبر على ما يحصل له من الأذى من القريب والبعيد، وأن الدخول على الزوجة التي لها ضرة في غير يومها مجرد دخول وسلام أو شرب شيء ليس بحرام، وإنما الحرام عليه أن يتجنب العدل، أن يحصل منه جور. وأن العمل إذا كان سرا أيضا معمول بالسر من هذا وغيره، ليس السر محرما، وإنما السرية الحزبية هي محرمة. وأسروا قولكم، أسر النبي إلى بعض أزواجه، وغير ذلك من الأدلة من القرآن والسنة. وأن السر إلى بعض النساء غالبا يفشو، فلما نبأت به وأظهره الله عليه. الحديث الذي يليه في الباب الثاني فيه وجوب وفاء بالنذر، من قوله يوفون بالنذر على سياق المدح والثناء. مع أنه مكروه من جانب ومحبوب من جانب، محبوب إلى الله من حيث أنه طاعة، ومكروه من حيث أنه لا يأتي بخير. حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة في هذا الباب. الباب الأول فيه حديث عائشة، والباب الثاني فيه حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. تفضلوا وفقكم الله.